بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح علم أصول الفقه من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: والفقه لغة الفهم. علماء أصول الفقه يتحدثون عن تعريف كلمة الأصول وعن تعريف كلمة الفقه حتى يبينوا لقب هذا العلم المسمى أصول الفقه. يعرفون كلمة الأصول فيقولون: الأصل معناه أساس الشيء، وهو مقابل الفرع. فالشيء الواحد مثل الشجرة مثلا لها أصل ومثلا لها أصل ولها فرع، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهنا أصل وفرع. الأصل هو الأساس والجذر، والفرع هو الفروع التي تسمى أغصان وأوراق وعليها الثمار وهكذا. وهكذا كل شيء له أصل وله فرع. وهنا كلمة الأصل معناها الذي يبنى عليه، وكلمة الفرع هو الذي يبنى على الأصل. وهذا إشارة إلى أن علم الفقه مبني على علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه هو الأساس الذي يبنى على أساسه علم الفقه، وهذا أوضحناه في لقائنا السابق. إذا ما هو الفقه؟ يقول: الفقه لغة الفهم. الفقه معناها الفهم، فقه الإنسان الشيء يعني فهمه. ولنا أن نتوقف هنا لحظة لنتساءل: لماذا يحرص العلماء دائما على تعريف الكلمة في لغة العرب؟ يعني لماذا يقولون الفقه لغة الفهم فيعرفونه في اللغة قبل أن يعرفون ما هو الفقه عند علماء الفقه؟ لماذا؟ ذلك أيها الأحباب أن الشرع عربي، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عربي يتكلم بلغة العرب. إذن فمن أراد أن يفهم القرآن والسنة لا بد وأن يعرف لغة العرب، فإن الله عز وجل أودع القرآن أراد منا أن نفهمها على أساس لغة العرب. لهذا يحرص العلماء دائما على أن يرجعوا بكل كلمة إلى لغة العرب حتى نتبين كيف فهم العرب خطاب الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة، وكيف فهموا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. إذن فالفقه لغة الفهم، إذا فهمت الشيء فقد فقهته. قال: واصطلاحا، معنى كلمة اصطلاحا معناها يعني عند علماء علم معين، عند فئة معينة، عند طائفة معينة، يعني عند علماء الفقه، الفقهاء الذين يشتغلون بالفقه عرفوا الفقه تعريفا اتفقوا عليه فيما بينهم، هذا يسمى اصطلاح، يعني اتفاق علماء الفن من الفنون، علم النحو، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم البلاغة، يتفق علماؤه على تعريف معين. فهذا اصطلاحا يعني اتفاق علماء الفقه على معنى الفقه. ما هو؟ قالوا: معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن فنحن نبحث في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنتعرف على حكم الله وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي يريده الله منا، هل هو واجب، هل هو مباح، لنتعرف على حكم الله الشرعي في المسألة. بهذا يعتني علماء الفقه، هذا هو مجال عملهم وعلمهم وبحثهم وتفتيشهم، وهذا هو مجال اهتمامهم بالقرآن واهتمامهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهم ينظرون إلى القرآن والسنة من هذه الزاوية، من هذه الناحية، ناحية الأحكام. قال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. إذا قرأ العالم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقول هنا علاقة بين نية الإنسان أن يصلي وبين فعله لغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هو ما فعل هذه الكعبين، هو ما فعل هذه الأشياء إلا بغرض الصلاة، إلا بهدف الصلاة، إذن فقد حضرت عنده نية، هذه النية واجبة. ما الذي جعلها واجبة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال يعني كل الأعمال لا يعتد بها شرعا ولا تكون صحيحة عند الله إلا إذا توفرت لها النية. إذن الوضوء عمل من الأعمال، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فلا بد وأن تكون عنده نية الوضوء. وهذا معناه: إذا دخل الإنسان فاغتسل في يوم حار ثم خرج فأراد أن يصلي ركعتين بهذا، نقول له: لا يصح إلا إذا كنت نويت في أثناء الغسل وأنت تغتسل لمجرد أن الجو حر، تغتسل لمجرد أن تزيل العرق عن بدنك، في هذه الحالة تحتاج إلى نية، نية الوضوء. فإذا نويت صلي، وإذا لم تنوي لا تصلي، أعد الوضوء مرة ثانية. هذا توصل إليه العلماء بعد بحث. لا يوجد آية تقول لنا الوضوء لا بد فيه من نية، لا يوجد حديث يقول لنا النية مطلوبة في الوضوء، لم يأتي هذا صريحا لا في آية ولا في حديث، وإنما اجتهد العلماء بهذه الطريقة. قالوا: الوضوء عمل شرعي، والأعمال الشرعية يطلب لها النية، إذن الوضوء يطلب له النية، فمن نوى قبل أن يتوضأ صح وضوءه، ولكن لا يستطيع أن يفعله الإنسان العادي. يمكن للفقيه أن يتوصل إلى هذا الحكم، ولا يمكن للإنسان العادي أن يتوصل إلى هذا الحكم، ولهذا كانت هذه هي عمل الفقيه، كانت هذه الأحكام هي مجال اهتمام الفقهاء. قال: وأن الوتر مندوب، أن تعلم أن الوتر ليس واجبا، وإنما الوتر مندوب. الوتر هو الصلاة التي يصليها الإنسان في آخر اليوم لتختم له صلاته، بعدما يصلي العشاء ويصلي سنة العشاء يصلي ركعة أو ثلاث ركعات إلى 11 ركعة أو زيادة عن ذلك، ويختم بواحدة، يختم بواحدة، ففي آخر صلاته تكون وترا، يختم بواحدة ففي آخر صلاته تكون وترا. هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، يفهم من هذا أن النبي يأمرنا أن نصلي الوتر فقد أمر بذلك، وهذا الأمر واجب إلا إذا أتى ما يدل على خلاف ذلك. من وقف عند هذا الحديث يقول: هذا الوتر واجب، فقد أمر به النبي، وأمر النبي واجب التنفيذ، من تخلف عنه فعليه إثم. فيأتي العلماء فيبحثون في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمر به النبي وأمر النبي واجب التنفيذ، من تخلف عنه فعليه إثم. فيأتي العلماء فيبحثون في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: هل يعارض هذا الفهم شيء؟ هل هذا الفهم يعارضه شيء في القرآن أو في السنة؟ فنجد حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العبد في اليوم والليلة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذه الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. إذن فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة زائدة على الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلوات الزائدة على هذا هي محض تطوع، يتطوع بالمعارض وعملية جعل الواجب ينزل عن رتبة الوجوب إلى الندب بهذه القرينة لا يستطيع العام أن يفعلها. ولهذا كان هذا هو عمل الفقيه، كان هذا هو عمل الفقيه. قال: وخرج بالأحكام الذوات، يعني إنما يبحث العلماء في الأحكام، هذا الشيء حكمه واجب، لا يبحثون في الوضوء وتعريف الوضوء وهكذا إلا من باب تكملة الكلام. وإلا فأصل عمل الفقيه أن يبحث عن حكم الوضوء، عن حكم أعضاء الوضوء، عن حكم البسملة للوضوء وهكذا، يبحثون عن الأحكام الشرعية، يعني عن خطاب الله تبارك وتعالى كيف توجه للخطاب الله تبارك وتعالى كيف توجه للعبد، والعبد ماذا يجب عليه تجاه هذا الخطاب، هل يفعله أو يبتعد ويجتنبه، يجتنب ما يحذره الشرع، وهكذا الأحكام. قال: وبالشرعية غيرها كالنحوية، المسائل التي يبحثها الفقهاء مسائل شرعية تتعلق بالعبادات وبالمعاملات وهكذا، وليس لها علاقة باللغة، ليس لها علاقة بالأحكام العقلية، ليس لها علاقة بالأحكام الطبية، ليس لها علاقة بالأحكام التجريبية، ليس لها علاقة بالأحكام الوقائعية التي تحصل في دنيا الناس، إنما هي خاصة بأحكام خاصة فقط بجزء من الأحكام. يبقى إذن الفقيه لا يبحث إلا في الأحكام، ولا يبحث إلا في الأحكام الشرعية، أما ما سوى الأحكام الشرعية فهو لا يبحث فيها، الأحكام التي لها علاقة بالعقل، الأحكام التي لها علاقة بالطب، الأحكام التي لها علاقة باللغة لها أهلها الذين يبحثون فيها. قال: وبما طريقها الاجتهاد، ما طريقها القطع كوجوب الصلوات الخمس، فلا يسمى شيء من ذلك فقها. يريد أن يقول لنا إن الأحكام الشرعية التي توجد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، الأحكام الشرعية نوعان، أحكام يفهمها الإنسان العادي لأنها مباشرة، لأنها معلومة للصغير والكبير، للفقيه والعامي، معلومة للجميع، جميع إذا سمع قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة علم أن الصلاة فرض، إذا سمع قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا علم أن الحج واجب، فهذا مما يستوي فيه الجميع، هذا ليس عمل الفقيه، إنما الفقيه يتعلق عمله بدقائق الأمور، كما قلنا ما لا يستطيع الإنسان العادي أن يتوصل إليه. أما أن الصلوات خمس ليست ستة، هذه يستطيع الطفل الصغير أن يذكرها فضلا عن الرجل الكبير. طيب، لماذا ذكرها الفقهاء في كتبهم؟ ذكروها تكملة وتتميما للموضوعات التي يتكلمون فيها. إذن فالفقه لا يتكلم في الأحكام القطعية المعلومة للجميع، وإنما يتكلم في الأحكام الاجتهادية التي تحتاج إلى بحث، اجتهادية التي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تفتيش وتحتاج إلى استدلال، فهو يبحث عن المسألة بحثا دقيقا ويستدل لها بآية أو بحديث ليست هذه الآية صريحة في الحكم وليس هذا الحديث صريحا في الحكم، ولهذا يسمونها الأحكام الظنية، يعني يغلب على ظن الفقيه أن هذا هو مقصود الشرع وأن هذا هو مراد الشرع. إذن فالأحكام الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة مثل أركان الإسلام الخمسة مثلا، هذه لا يبحث فيها الفقيه، إنما يبحث في الأشياء الدقيقة التي تقع تحت هذه الأشياء. ومن تعلم هذه الأمور لا يسمى فقيها، من تعلم الأحكام المعروفة المشهورة القطعية لا يسمى فقيها، إنما الفقيه الذي يعرف دقائق العلم. قال: والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. الحكم، ما هي الأحكام التي يشتغل بها الفقيه؟ قال: خطاب الله تعالى. وخطاب الله تعالى هنا يشمل نوعين: ما خاطبنا الله به مباشرة يعني في القرآن الكريم، وما خاطبنا به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. إذن فالقرآن خطاب الله المباشر، والسنة خطاب الله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن والسنة ما يتعلق منها بفعل يعني ما يتعلق بفعل الإنسان، ما يقال فيه للإنسان افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا هو عمل الفقيه، هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي. أما ما يتعلق بإيمان الإنسان، أما ما يتعلق بعقيدة الإنسان في الله تبارك وتعالى مثلا، ما يتعلق بالعقائد مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهكذا، هذه الأحكام كلها أحكام اعتقادية يبحثها أهل العقيدة، تبحث في أصول الدين ولا تبحث في الفقه. أما الفقيه فما يتعلق بفعل المكلف فقط، ما يفعله المكلف أو ما يجتنبه المكلف، إما أنه أو يطالب أن يجتنبه أو لا يطالب أن يعمله ولا يجتنبه، له الحرية في ذلك. ومعنى هذا إن عندنا ثلاث جهات إجمالا وخمس جهات تفصيلا. ذلك أن فعل المكلف ممكن أن يكون واجبا. ما معنى الواجب؟ قال: إن عوقب تاركه، يعني إن أمر الله تبارك وتعالى بأمر أن يفعله الإنسان المسلم فتركه الإنسان المسلم يعاقب على هذا. إذا كان يعاقب فهذا واجب، لأنه حين تركه أثم ونال عقاب الله، إذن فكان من الواجب عليه أن يقوم به. خاطبه الشرع خطابا على سبيل الحث وعلى سبيل الإلزام، لا بد وأن تفعل كذا، فترك هذا. في هذه الحالة يطالبه الشرع بالفعل ولم يفعل، ينزل عليه الشرع عقابا، يستحق العقاب. نعم، ربما يعفو الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك بالتوبة، ربما يعفو الله عز وجل عنه بعد ذلك بشفاعته عز وجل، بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الأصل يستحق العقاب لأنه ترك هذا الواجب. قال: إن عوقب تاركه وأثيب فاعله فهو واجب. أي يسمى بذلك؟ يبقى متى نسمي أمر الله تبارك وتعالى للعبد بشيء واجبا؟ نسميه واجب إذا كان هذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام، بحيث إذا فعله الإنسان يأخذ ثوابا، وإذا تركه فعليه العقاب. كمثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كلمة فاسعوا معناها امشي، دع ما بيدك واذهب إلى الصلاة. فإذا ترك الإنسان هذا ولم ينفذه، لم يطبق هذا الأمر وتلهى بشيء ولم يذهب إلى الصلاة تنفيذا لأمر الله عز وجل، فإنه يعاقب، لأن الأمر هنا للوجوب، إذا فعله الإنسان يثاب وإذا تركه يعاقب، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. نحن نقول يعاقب، يعني أخبرنا الشرع أنه يترتب على ترك الواجب عقاب، لكن هل فعلا يعاقب في الآخرة أو لا؟ هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أو عوقب فاعله إذا أتى أمر من الله تبارك وتعالى للإنسان أن يترك شيئا. أمر الله عز وجل ألا يقرب الإنسان الزنا، نهى الإنسان عن أن يأكل ماله بالباطل، أن يأكل أموال الناس بالباطل، نهاه أن يأكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا نهي نهاه الله عز وجل الإنسان. فقال أو عوقب فاعله، يعني إذا الإنسان فعل هذا، أكل مال اليتيم، زنى، فعل أكل الربا، فعل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فهذا الإنسان يعاقب. قال أو عوقب فاعله وأثيب تاركه امتثالا فهو حرام. يبقى ما هو الحرام؟ الحرام هو الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى بتركه، وإذا تركناه نأثم، وإذا فعلناه عفوا نأثم، وإذا تركناه فإن كنا تركناه لله نأخذ ثوابا، وإذا كنا تركناه لأننا لا نقدر عليه، أو لأننا نخاف الناس ونحذرهم، أو لأننا نرى ذلك عيبا وعارا، فلا شك أن هذا لا يأثم فيه الإنسان، لكنه لا يثاب أيضا، وهذا معنى كلمة امتثالا. فتارك الحرام لا يثاب على تركه إلا إذا تركه لله. ولنضرب لذلك مثلا، راودت يوسف عن نفسه، فهل امرأة العزيز باشرت المعصية التي كانت نوتها؟ لا. وهل باشرها يوسف؟ لا. فهل امرأة العزيز تركت الحرام؟ نعم. وهل يوسف ترك الحرام؟ نعم. فهل يأثم يوسف؟ لا. وهل تأثم امرأة العزيز على الزنا؟ لا، لأنها لم تفعل الزنا. لكن هل يثاب يوسف لأنه ترك الزنا؟ نعم يثاب. لماذا؟ لأنه تركه لله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طيب، هل تثاب امرأة العزيز لأنها تركت الحرام؟ لا تثاب. لماذا؟ لأنها ما تركته إلا لأنها وجدت سيدها لدى الباب. قال وألف يا سيدها لدى الباب، فهي لأجل هذا فقط تركت الحرام، فهي ما تركته لله. فيثاب تارك الحرام امتثالا إذا تركه امتثالا. عرفنا الواجب وعرفنا الحرام، الذي بعده المندوب. قال أو أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهو ندب أي مندوب. المندوب هو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، إذا فعله فله ثواب وإذا تركه فليس عليه عقاب. هذا مثلا مثل السنة القبلية والسنة البعدية في الصلوات التي نصليها في اليوم والليلة، من فعل السنة فله ثواب ومن ترك السنة فليس عليه عقاب، لكن لا شك أنه يحرم الثواب وكفى بهذا يعني، لكن ليس عليه عقاب، لا يعاقب على ترك السنن، فهذا هو المندوب. الرابع المكروه. قال أو أثيب تاركه امتثالا، إذا ترك الإنسان الشيء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه على سبيل الاستحباب، يعني لم يجزم الله تبارك وتعالى علينا في تركه، كمثل مثلا قيل وقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، يعني أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، ليست غيبة ولا نميمة، إنما يشغل الإنسان نفسه بأمور لا تعود عليه بالخير في دينه ولا في دنياه، وإنما هو مجرد التسلية في الكلام، يوردون الكلام على بعضه، ها؟ قيل وقال، يسمع لغيره ويتكلم يتلهى بهذا، يتكلم يتلهى بهذا. إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، يعني أن يسألوا كثيرا فيما يظهر منه شيء ربما يأتي من ورائه ضرر، ربما يأتي من ورائه ضرر. ففي هذه الحالة يكره للإنسان أن يفعل هذا. ومثل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، أن يلتفت الإنسان في أثناء الصلاة، هذا إذا فعله الإنسان لا تبطل صلاته، لكن لا شك أنه لو تركه يأخذ ثوابا، إذا فعله لا يعاقب، وإذا تركه ها لا، وإذا تركه نسأله لماذا تركته، فإذا تركه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يثاب، وإذا تركه امتثالا، وإذا تركه ليس امتثالا فهذا لا يثاب. يبقى إذن المكروه مثل الحرام، إذا تركهما الإنسان حرام، إذا تركهما الإنسان ابتغاء وجه الله وطلبا للثواب من الله في هذه الحالة يثاب، وإذا تركهما لأنه لم يخطر على باله أن يفعل الحرام، لأنه لم يخطر على باله أن يفعل المكروه، ففي هذه الحالة لا يثاب على هذا، هو لا يأثم وكذلك لا يثاب. هذا هو المكروه. قال أو أصيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله فهو كره أي مكروه. يبقى ما هو الكره أو المكروه؟ هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، إذا فعل المكروه لا يعاقب، وإذا فعله إذا تركه فإن تركه لله امتثالا يثاب، وإذا تركه لأنه لم يخطر على باله فهذا لا يثاب. الخامس المباح. قال أو لم يثب ولم يعاقب لا، وإنما هو شيء مثل مثلا التنزه، الخروج للمشي، الرياضة، مثل مثلا لعب الإنسان ولهوه مع أترابه وأصدقائه، كل هذا يسمى مباح، يسمى مباح، لا يأخذ عليه الإنسان ثوابا إذا فعله ولا عقابا، ولا يأخذ عليه الإنسان ثوابا إذا تركه ولا عقابا، وإنما هو يستوي فيه الأمور كلها، يستوي فعله وتركه ومرد ذلك إلى نية الإنسان. لكن يقول وقد يتعلق به الثواب لعارض كما سيأتي في أول التصوف. في علم من العلوم هنا في هذا الكتاب وهو 14 علما، فيه باب للتصوف، يعني باب لكيفية السير إلى الله تبارك وتعالى واهتمام الإنسان بالأخلاق وبعلم السلوك وهكذا. قال وقد يتعلق به الثواب لعارض، يعني إذا فعل الإنسان المباح لكي يتوصل به إلى شيء محبوب للشرع فهذا يثاب عليه، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا ذهب إلى الصلاة يوم الجمعة فله أن يمشي على قدميه وله أن يركب سيارة، إذا أراد ركب وإذا أراد لم يركب، فقال في نفسه أركب حتى أصل مبكرا فأحقق سنة التبكير للجمعة. هنا الركوب كان مباحا ليس عليه ثواب ولا عقاب، لكن لما حضرت هذه النية عند صاحبنا هذا يقول أركب حتى أدرك الوقت وأجلس في المكتب كان مباحا ليس عليه ثواب ولا عقاب، لكن لما حضرت هذه النية عند صاحبنا هذا يقول أركب حتى أدرك الوقت وأجلس في المسجد، ربما قرأت الكهف، ربما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما جلست في اعتكاف إقامة ولبس في المسجد وهكذا، ربما أدركت ساعة مبكرا في المسجد فأحقق سنة التبكير. هذه النوايا تجعل المباح تجعله مندوبا، يعني يعطى ثوابا عليه، يعطى ثوابا عليه. وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل لهذا بمشيئة الله. وهكذا صارت عندنا الأحكام خمسة: الواجب يقابل الحرام، المكروه يقابله المندوب، وبعد ذلك المباح، وهو ما ليس واحدا من هذه الأربعة. وقلت قد تكون ثلاثة به، فهو الواجب والمندوب، وإذا كان منهيا عنه فهو الحرام والمكروه، وإذا كان غير المأمور وغير المنهي فهو المباح، فصارت ثلاثة. والمأمور درجتان: مأمور به على سبيل الإلزام اللي هو الواجب، ومأمور به ليس على سبيل الإلزام هو المندوب. والمنهي عنه قسمان: منهي عنه على سبيل الجزم والحتم على سبيل الإلزام فهذا هو الحرام، منهي عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام فهذا المكروه، والخامس أو الثالث هو الإيه؟ هو المباح. فيمكن أن تكون خمسة ويمكن أن تكون ثلاثة إجمالا. قال: أو نفذ بالمعجمة. المعجمة معناها الذال عليها نقطة، وكان العلماء يضبطون الكلام قبل ذلك، ليس كما نضبطه نحن الآن بالنقط والإشارات اللي هي الحركات وكسرة وهكذا، وإنما كانوا يشكلون الكلام بالحروف ويشيرون إلى حقيقة اللفظ بالكلمات، فيقولون المهملة يعني للدال ليس عليها نقط، يقولون المنقوطة من تحت نقطة من تحت على الباء، يقولون المثناة التحتية يعني الياء، المثناة الفوقية يعني التاء، المهملة يعني الحاء، المعجمة يعني الخاء التي عليها نقطة، وهكذا يضبطون الكلام. قال: أو نفذ واعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة فهو صحيح. الأحكام الشرعية التي تكلمنا عنها: الواجب والمندوب والمكروه والمستحب والمندوب والمباح، هذه اسمها الأحكام الشرعية، بالشرع تعلقا مباشرا، تتعلق بالشرع تعلقا مباشرا. وأحيانا الشرع يتكلم بها، يقول حرم، إنما حرم عليكم الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب، وهكذا، يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام، وكذلك تجدها في القرآن الكريم. وهناك أحكام أخرى يسميها العلماء الأحكام الوضعية، يسميها العلماء الأحكام الوضعية. ما معنى الأحكام الوضعية؟ يعني وضع لنا الشرع علامات، إذا وجدت هذه العلامات كانت دليلا على الحكم الذي يريده الله. فمثلا يضع لنا علامات إذا توفرت كان الحكم صحيحا، كان الشيء صحيحا، وعلامات أخرى إذا توفرت كان الشيء باطلا. نحن نحكم بأن باطلا، نحن نحكم بأن الشيء صحيح على أساس هذه العلامات، ونحكم بأن الشيء فاسد أو باطل على أساس أن هذه العلامات لم تتوفر. فهو هنا يعرف الصحيح، يقول: أو نفذ واعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا كان عقدا أو عبادة فهو صحيح. يبقى ما هو الصحيح؟ الصحيح يمكن أن يكون في العبادة ويمكن أن يكون في المعاملة. العبادة مثل الصلاة والصوم والزكاة، والمعاملة وهي العقود، عقد إيجار، عقد بيع، عقد ضمان، عقد وكالة وهكذا، هي المعاملة مع الله اسمها العبادة، والمعاملة مع الناس هذه معاملة، هذه عقود. فهو يقول أحيانا نحكم على العبادة بأنها المصلي أتى بالأركان، وكذلك أتى بالشروط، وكذلك اجتنب ما نهاه الشرع عنه، اجتنب المفسدات المبطلات. هنا نقول له: أتيت بالأركان؟ يقول نعم. أتيت بالشروط؟ يقول نعم. اجتنبت المبطلات؟ يقول نعم. نقول صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، فهذه يعتد بها، نقول معتد بها، ونقول صحيحة، يعني لا يطالب الإنسان بأداء هذه الصلاة مرة ثانية، بخلاف مثلا ما إذا لم يأتي فيها بذلك فسيأتي معنا أنها باطلة، لا تزال متعلقة بذمته. لا يزال الشرع يطالبه أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه لم يستجمع هذه الأركان وهذه الشروط التي تعتبر شرعا، التي تعتبر شرعا بها الصلاة صحيحة مثلا. طيب والمعاملة، المعاملة أيضا لها أركان، فالبيع يحتاج إلى بائع ويحتاج إلى مشتري، والبائع له شروط والمشتري له شروط، وكذلك الشيء المبيع بينهما، الشيء المبيع له شروط وهكذا. فنجد البيع له أركان وله شروط، وهناك منهيات نهى الشرع عنها أن تدخل في البيع. فإذا تم البيع بأركانه كاملة وتم البيع بشروطه كاملة واجتنب البائعان كل ما نهى عنه الشرع، فهنا نقول البيع نافذ، البيع نافذ، نافذ بمعنى أنه صحيح. صحيح، ما معنى كلمة صحيح في العبادة؟ معناه أن الإنسان لا يطالب بإعادتها. وما معنى صحيح في المعاملات؟ معناه أنه يترتب عليها آثارها. فالبائع يملك الثمن، البائع يملك الثمن، يعني يأخذ الثمن من المشتري ويكون حلالا له، ويترتب عليه يأخذ الثمن من المشتري ويكون حلالا له، ويترتب على ذلك أيضا أن المشتري يأخذ السلعة، يأخذ السلعة وتكون حلالا له. وإذا كانت مثلا معاملة نكاح فيجوز للرجل أن يطأ المرأة على أساس هذا العقد الصحيح، بمعنى توفرت شروطه وتوفرت أركانه وابتعدوا عن المبطلات، ففي هذه الحالة يترتب عليه آثاره وهو حل الاستمتاع وحل النكاح وهكذا. فمتى يكون الشيء صحيحا ومتى يكون باطلا؟ يكون صحيحا إذا توفرت فيه الأركان والشروط المطلوبة شرعا. قال: استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، هنا نسميه صحيح، ويترتب عليه أنه نافذ وأنه معتد به. قال في تعريف الباطل: أو العقد لم يستجمع الأركان، لم يستجمع الشروط، فعلى شيئا من المبطلات في هذه الحالة يكون باطلا. كذلك العبادة أتى فيها بمبطل أو لم يأتي فيها بكافة الأركان أو لم يأتي فيها بكافة الشروط، ففي هذه الحالة نقول العبادة باطلة. ما الذي يترتب على بطلان العبادة؟ أنه يعيدها. وما الذي يترتب على بطلان المعاملة والعقد؟ أن العقد لا تترتب عليه آثار. فنقول للمشتري أبق سلعتك في يدك، للمشتري أبق الثمن في يدك، ونقول للبائع أبق السلعة في يدك. لا يحل للمشتري أن يأخذ السلعة ولا يحل للبائع أن يتصرف في المال، بل كل واحد منهما يسترد ماله حتى تتم المعاملة معاملة، حتى تتم المعاملة معاملة صحيحة. ثم عرفنا بعد ذلك العلم. قال: وتصور المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع علم. لماذا يعرف العلم هنا؟ لماذا يعرف العلم؟ لأننا نحتاج إلى تعريف العلم حتى نتعرف على الأشياء التي يقال فيها علم والأشياء التي يقال فيها ظن. وقد مر معنا منذ قليل أن قلنا إن الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة التي يستوي فيها الفقيه وغير الفقيه هذه ليست من الفقه لأنها علم، لأنها علم. وأما الدقائق الظنيات الاجتهادات التي يشتغل فيها الفقهاء ولا يعرفها العوام غير الفقهاء ولا يعرفها العوام غير الفقهاء فهذه تسمى ظنيات. ولذلك قال في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية، ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم معناه القطع، معناه أنه يعلم 100%. وأما المعرفة فهي الظن، يعني يغلب على ظنه، ربما مثلا 50%، 51%، إلى 99%، لكن لا يكون عنده يقين. فهنا احتاج إلى أن يعرف لنا الظن وأن يعرف لنا العلم، وأيضا يعرفنا بما يكون معها من التعريفات مثل الشك ومثل الوهم وهكذا، يعني مراتب تصور الإنسان للمسائل مراتب، فهذا اسم علم. وإذا كان الإنسان لا يعرف الشيء إطلاقا 0%، فهذا جهل. وإذا كان الإنسان يدعي أنه يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف، فهذا سالب 0، يعني تحت 0، فهذا يسميه العلماء جهل مركب، بمعنى أنه لا يعلم ويظن أنه يعلم. ولهذا يكون هذا الإنسان أبعد ما يكون عن العلم. الجاهل ربما يسأل، أما صاحب الجهل المركب الذي لا يعلم ويدعي أنه يعلم، هذا لا يخطر على باله أبدا أن يسأل العلماء. وهذا إذا قال له إنسان أنت لا تعلم، هذا يعني يدعي أنه يعلم، يقول له إنسان أنت لا تعلم، يرد عليه مباشرة ويستنكر عليه ويستكبر على التعلم. ولذلك يسمونه جهل مركب. وبين الجهل والعلم مراحل، مراحل هي الظن والشك والوهم، الظن والشك والوهم. ولهذا يعرفنا بهذا حتى نكون على بصيرة بأمرنا في أثناء ورود هذه الألفاظ في الكتاب. يعرفك بالعلم ويعرفك بالظن ويعرفك بالفقه ويعرفك بالأحكام الواجب والمندوب، حتى إذا وقفت على هذه الكلمات بعد ذلك عرفت معنى هذه الكلمات. يقول العلم، حد العلم، حد العلم يعني تعريف. كلمة الحد إذا وردت في الكتاب فمعناها التعريف، إذا وردت في عنوان فمعناها التعريف. يبقى حد العلم ما معناها؟ معناها تعريف العلم. قال وتصور المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع علم. يبقى متى يقال للشيء علم؟ إذا علم، إذا تصورته أي أدركته على حقيقته التي هو فيها بها في الواقع. إذا أدركت الشيء كما هو في الحقيقة فأنت هنا عالم. كمثل مثلا، نضرب مثالا، سألتك فقلت لك متى كانت غزوة بدر، فقلت لي في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في يوم 17. أنت وافقت الحقيقة 100%، هذا يسمى علم. أنت تصورت شيئا، أدركته في ذهنك، وحين بحثنا هل هو مطابق للواقع أم لا، رأيناه مطابق 100%. في هذه الحالة هذا علم، وهذا يقين، وهذا هو الذي يقال فيه الجزم، يعني يستطيع الإنسان حتى أن يقسم عليه ويحلف أنه حق. قال كإدراك يقين، وهذا هو الذي يقال فيه الجزم، يعني يستطيع الإنسان حتى أن يقسم عليه ويحلف أنه حق. قال كإدراكنا أن العالم حادث، أن العالم حادث، بمعنى أن العالم حادث، يعني أن العالم لم يكن موجودا في زمن من الأزمان ثم وجد بعد ذلك، ومعنى ذلك أنه ليس قديما، ومعنى ذلك أنه له محدث أحدثه وموجد أوجده هو الله تبارك وتعالى. قال وعدلت عن قول غيري معرفة المعلوم، قال لأن ما بعده كما قال السبكي زائد عن الحد، لأن ما بعده زائد عن الحد، لأن ما قلت وبدلت. أما الاختصار فأنه قال تصور المعلوم على ما هو به، تصور المعلوم على ما هو به، ولم يقل معرفة المعلوم، لأنه لو قال معرفة وقال على ما هو به، فالشيء إذا لم يكن مطابقا لما هو به في الواقع لا يسمى معرفة، فلذلك هو يقول تصور ولا يقول معرفة. وهذا الكلام قاله السبكي، والسبكي أحد أركان علم أصول الفقه التي يسمع بها الطالب كثيرا، وكتابه كتاب جمع الجوامع هو واسطة العقد في علم أصول الفقه. قال وعدلت عن قول غيري معرفة المعلوم لأن ما بعده زائد عن الحد، لو قلت معرفة المعلوم يكفي، طيب معلوم يكفي. طيب علشان تجيب كلمة على ما هو به في الواقع، هذه زيادة في التعريف غير صحيحة، لأن المعلوم لا يكون إلا مطابقا للواقع. فإذا قلت على ما هو به في الواقع فهذا أيضا إيه؟ هذا أيضا خطأ. وهنا خطأ آخر في تعريف السيوطي، فالصواب أن لا نقول تصور المعلوم على ما هو به، وإنما نقول تصور الشيء على ما هو به. لأن إذا قلنا تصور المعلوم فهنا نتساءل ما هو المعلوم، فيحوجنا ألا أن نقول هو الذي يقع عليه العلم، ونحن أصلا نريد أن نعرف العلم. فإذا توقف تعريف العلم على تعريف المعلوم، وتوقف تعريف المعلوم على تعريف العلم، فهذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، يعني يلزم منه الدور، يعني لنعرف هذا لابد أن نعرف هذا أولا، ولنعرف هذا لابد أن نعرف هذا أولا، فيتوقف تعريف كل منهما على الآخر. فلذلك كان الصواب أن نقول تصور الشيء على ما هو به في الواقع. قال: وخلافه بأن أدرك على خلاف ما هو به جهل. خلاف العلم هو الجهل، والجهل هو أن تدرك الشيء على غير ما هو به في الواقع. فأسألك نفس السؤال: متى حدثت غزوة بدر؟ فتقول لي: غزوة بدر حدثت في السنة الثالثة من الهجرة. هي حصلت في الثانية، أن تقول في الثالثة من الهجرة. الثالثة من الهجرة هذا خطأ، لأنه خلاف الواقع، خلاف الحقيقة، خلاف ما هو به مطابق في الواقع، لا هذا غير مطابق، فلما يسمى إيه؟ يسمى جهل. قال: كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. قلنا العالم حادث، لأنه يتغير، وما يتغير معناه أنه كان على حال سابقة، ليست هذه هي الحال الجديدة، والحال السابقة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهكذا. فدل ذلك على أنه إيه؟ متغير، فهو حادث ليس قديما. فإذا جاء إنسان يقول العالم قديم، نقول له هذا خلاف الحقيقة، هذا جهل وليس إيه؟ وليس علما. فالفلاسفة يقولون العالم قديم، ونحن حين نظرنا في العالم فوجدناه يتغير، وتغيره دليل على حدوثه، فلذلك قلنا العالم حادث، هذا علم وليس قديما، ومن قال هو قديم فقد جهل. قال: وعلى هذا عدم الإدراك لا يسمى جهلا. عندنا مرحلة بين أن يعرف الإنسان الشيء وبين شيء، وبين أن يعرف الإنسان شيئا خلاف الواقع. فتقول له: متى حدثت غزوة بدر؟ يقول لك: سنة 2 هجرية. هذا علم. وإذا قال سنة 3 هجرية هذا جهل. طب إذا قال لا أدري، يعني خلا ذهنه عن المعلومة تماما، هل نسميه جهل؟ فيقول: على هذا التعريف لا يسمى جهلا، لا يسمى جهلا. قال: كعدم علمنا بما تحت الأراضين وما في بطون البحار. ما يوجد في بطون البحار الآن؟ ما الذي يجري تحت الأرض الآن؟ فالإنسان لا يعرفه، لا يعرفه. هل هذا يسمى جهلا؟ لا، لا يسمى جهلا على هذا التعريف. وأيضا لأنه من شأنه ألا يعرف، من شأنه ألا يعرف. الإنسان العادي ليس معه الأدوات والآلات التي يتعرف بها على ما الذي يحدث في باطن الأرض، وما الذي يجري في السماوات، وما الذي يجري في بطون البحار، وهكذا. فإذا كان الشيء من شأنه ألا يعلم لهذا الشخص، يبقى عدم علمه به لا يسمى جهلا. لو أتينا مثلا بدقائق الهندسة وسألنا فيها طبيبا ولم يجب الطبيب، وأتينا بدقائق الطب وسألنا فيها مهندسا ولم يدركها المهندس، هل نسمي المهندس جاهلا لأنه لا يعرف دقائق الطب؟ لا. وإذا جهل الطبيب ولم يعرف دقائق الهندسة نسميه جاهلا؟ هذا العلماء يقول لا يسمى جهلا. وهذا مذهب من مذاهب أهل العلم، أنه إذا خلى الذهن عن المعلومة فهذا لا يسمى جهلا. قال: وبعضهم، بعض العلماء يسميه جهلا بسيطا. خلو الذهن من المعلومة يسمى جهل بسيط، والأول مسمى جهل مركب، أن تسأل الإنسان السؤال فيقول لك لا أدري لا أعلم، هذا ليس عنده علم أساسا، فهذا جهل بسيط. وإذا سألته فقال لك نعم أعلم، طيب كل العلم الذي عندك، فقال شيئا عجيبا وغريبا ليس له علاقة بالواقع. قلنا له مثلا متى حدثت غزوة بدر، فقال في السنة الثالثة من الهجرة. قل رجل متأكد؟ يقول أيوة متأكد. فهنا لا علم الحقيقة ولا قال الله أعلم، لا علم الحقيقة ولا قال لا أدري، فهذا عنده مصيبتين، ولذلك يقولون جهل مركب. وأما الذي خلى ذهنه من المعلومة فهذا يسمى جهل إيه؟ جهل بسيط. قال وعبارة المتن، عبارة المتن ما هو المتن؟ إتمام الدراية لقراء النقاية. المتن هو النقاية للإمام السيوطي الذي يشرح فيه، الذي يشرح هذا الكتاب عليه، يعني يشرحه بهذا الكتاب، يشرح النقاية في إتمام الدراية، وهو المكتوب أمامنا بخط عريض وخلافه جهل. هذا هو الايه، هذا هو الايه المتن. قال وعبارة المتن تصلح للمذهبين. كيف تصلح العبارة للمذهبين؟ قال بأن يضبط خلافه، كلمة خلافه وخلافه تضبط ضبطين، كما قلتها الآن بضم الفاء، أو وخلافه، وخلافه يعني بكسر الايه الفاء، تمام. فخلافه تعود على شيء، وخلافه تعود على ايه، على شيء آخر. قال بأن يضبط خلافه على الأول بالجر عطفا على المجرور، أي خلاف ما هو به، خلافه في الحالة دي يبقى ايه، يبقى أنت كده بتتكلم على خلاف ما هو به، اللي هو إيه؟ اللي هو يعم الجهل البسيط ويعم الجهل المركب. قال والثاني بالرفع عطفا على تصور، أي خلاف تصوره على ما هو به، وهو صادق بتصوره على غير ما هو به وبعدم التصور أصلا. هذه النقطة الثانية، إذا قرأت كلمة وخلافه بالرفع إذن فهي عطف على كلمة تصوروا، تصور. وإذا تصورت الشيء على خلاف ما هو به فإما أن تكون معلومتك عنه خاطئة، وإما أن لا يكون عندك معلومة عنه أصلا. وهذا هو المذهب الثاني للعلماء، يسمون هذا كله جهلا، جهلا واحدا. وأما الأولون فيقسمون الجهل إلى قسمين، يقولون هذا معلومتك عنه خاطئة، وإما أن لا يكون عندك معلومة عنه أصلا. وهذا هو المذهب الثاني للعلماء، يسمون هذا كله جهلا، جهلا واحدا. وأما الأولون فيقسمون الجهل إلى قسمين، يقولون هذا جهل بسيط، ويقولون هذا جهل مركب. الجهل البسيط الذي يقال فيه الله أعلم، لا أدري لا أعلم، ليس عندي معلومة لا أعرف. والجهل المركب هو الذي يظن صاحبه أنه يعلم وهو في الحقيقة لا يعلم، فإذا سئل لا يقول لا أدري، وإنما يقول نعم الإجابة كذا، وإجابته هذه خاطئة، فلا هو قال لا أدري ولا هو إيه، ولا هو أصاب الحقيقة. وهنا نتوقف.